الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم أن أثبت شيخ الإسلام الضابط في إثبات الصفات. الضابط هناك ورود الصفة في الكتاب والسنة، أي إثبات ما جاء في الكتاب والسنة مع نفي المماثلة، هذا هو الضابط. إثبات ما أثبته الوحي مع نفي المماثلة فيما أثبت، أي في الحقيقة أو في حقائق الأسماء والصفات، لا في الاسم العام ولا في المطلق العام. في ضوء قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا الفصل وما بعده يبحث شيخ الإسلام رحمه الله ضابط النفي، ولا ينبغي الاكتفاء في النفي أو في الإثبات بمجرد نفي التشبيه فيما يثبت. إذا أثبتت شيئا وادعيت إنما أثبتت ما أثبتت لأنك نفيت التشبيه فيما أثبتت دون أن تتقيد في الإثبات بالوارد في الكتاب والسنة، كما أنه لا يجوز النفي إلا اعتمادا على إثبات صفات الكمال، فصفات الكمال أضدادها منفية، فصفات الكمال ثابتة بالكتاب والسنة لا تثبت بمجرد العدل أو الاستحسان. هذا هو الموضوع الذي يبحث فيه شيخ الإسلام فيقول: وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا كما تقدم أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، لا يكفي أن يثبت الإنسان ما يشاء أن يثبته بمجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى هذا، لو كفى في إثباته في إثبات المثبت مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى. إذا جعلنا الضابط أن يثبت الإنسان ثم ينفي التشبيه، إذا لكل إنسان أن يثبت ما يشاء من الأعضاء والأفعال ويدعي نفي التشبيه مما هو ممتنع عليه في مع نفي التشبيه، ولو نفي التشبيه تلك النقائص التي يأتي ذكرها كأمثلة هي ممتنعة على الله سبحانه وتعالى في نفس الأمر، ولجاز أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه. لو فتح هذا الباب للإنسان أن يصف الله بالنقائص مع نفي التشبيه، مثال ذلك كما لو وصفه مفتر على الله، الذي يفتري على الله سبحانه وتعالى ولا يقدره حق قدره، يثبت له البكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه. وكما لو قال المفتري أيضا: يأكل لا كأكلنا أو لا كأكل العباد، ويشرب لا كشرب العباد، ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم. هذه عبارات يضطر الإنسان أن يتكلم بها ويحكيها من باب حاكي الكفر ليس بكافر، وإلا هي من العبارات الصعبة تلفظها مع اسم الله سبحانه وتعالى، ولكن لما وجد من افترى وتجرع على الله فوصف الله بهذه النقائص بدعوى نفي التشبيه فيها، وجب على دعاة الحق الذين هم مسؤولون في الدفاع عن العقيدة وأن دفع الشبه وإبطال الباطل، يضطرون إلى حكاية هذه الألفاظ الصعبة التي يصعب ذكرها من باب كما قلت حاكي الكفر ليس بكافر، وإلى العبارات وصف الله بهذه العبارات كفر لا إشكال فيه، لكن لو ابتليت بمن هذا مذهبه وهذه عقيدته كيف ترد؟ هذا هو السر في إيراد مثل هذه الصفات. يقول المفتري على الله تعالى: الله سبحانه وتعالى يأكل لك أكل العباد ويشرب لك شرب العباد ويبكي ويحزن لك بكائهم ولا حزنهم. يريد أن يقول إنكم قلتم إن الله سبحانه وتعالى يضحك، ليس ضحكه كضحك العباد، ويفرح ليس كفرحه كفرح العباد، ويتكلم ليس كلامه ككلام العباد، ويوصف بالسمع والبصر إلى آخر الصفات. طالما أثبتتم هذه الصفات وقلتم فيها إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، كليهما كافر يقتل مسلما، ثم يمن الله عليه بالتوبة النصوح ثم بالشهادة فيدخلان الجنة، يضحك الله سبحانه وتعالى إليهما. هذا في صفة الضحك، أي أثبتنا صفة الضحك لورودها في حديث متفق عليه. وفي الفرح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من صاحب ناقة التي حمل عليها كل ما يملك من طعام وشراب ومتاع، فسافر بها في فلات من الأرض فغلبت عيناه، فعلق الناقة زمامها عند رأسه فنام، فلما استيقظ فلم يجدها فقد ذهبت، فبحث عنها هنا وهناك فلم يجدها، واستسلم للموت فرجع إلى الشجرة نفسها فقال تحتها، أي نام تحتها منتظرا للموت، فلم يمت بل استيقظ، فإذا الناقة واقفة عند رأسه عليها شرابه وطعامه، فنظر إليها فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه من فرح صاحب الناقة التي سمعتم وصفها. إذن إذا أثبتنا الفرح لم نثبته من عند أنفسنا، بل أثبت الفرح لله سبحانه وتعالى أمينه على وحيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الفرح والضحك من صفات الكمال ليس من النقائص. كون المفتري يقيس على هذا فيثبت العطش والجوع والبكاء والحزن، هذه فرية وافتيات على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وعدم تقدير لله حق قدره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذن المفتري لو فتح هذا الباب، لو قيل لكل إنسان أن يثبت لله ما يشاء من النقائص والأعضاء والأجزاء والأبعاض بالنسبة لبني آدم، ثم يدعي نفي التشبيه في ذلك، يقول كما يليق به من باب التقريب بالمثال. ما يقوله بعض الناس أحيانا مرتبكين في صفة المعية بأن الله معنا بذاته في الأرض هنا كما يليق به، وهذا من هذا القبيل، لأنه لا ينبغي أن تعتقد بأن الله موجود معنا بذاته، لأن في هذا نفي لعلو الله تعالى، فعلو الله تعالى صفة ذات لا تنفك عن الذات، كما أن القدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة هذه صفات ذات، فصفات الذات لا تنفك عن الذات، فعلو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته صفة ذات. القول بأن الله بذاته معنا في الأرض يتنافى مع صفة العلو. ثم إن السفول من صفات النقص ليس من صفات الكمال. ثم دعوى اختلاط الرب سبحانه وتعالى بخلقه، وكيف تسعه أرضه وسماواته وهو خالقها سبحانه وتعالى كلها. هذه المعاني غابت عن الذين يزعمون بأن الله معنا بذاته في كل مكان ثم يقول كما يليق به، لا يفيده أبدا قوله كما يليق به، وهذا من هذا القبيل. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذن أيضا للمفتري أن يثبت له أعضاء كثيرة، فيقول ليس كأعضائهم، كما قيل له وجه لا كوجوههم ويدان لا كأيديهم، وهذا قياس مع الفارق. إنما أثبتنا الوجه لله سبحانه وتعالى لأنه أثبت لنفسه، وأثبتنا له اليدين لأنه أثبت لنفسه، إذن لم نقل على الله سبحانه وتعالى من عند أنفسنا. فإذا قلنا له وجه كريم لا كوجوهنا، لأن الله أثبت الوجه لنفسه، فليحذر ذلك الذي يزعم عند قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، بأن الله يهلك بجميع أسمائه وصفاته ويفنى ويذهب، لا يبقى إلا الوجه. ما أجرأ هذه العبارة وصاحبها، هي كالافتراء الذي تقدم تماما، لأن هذا يتنافى مع الإيمان بأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الظاهر الذي وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. الله باق بقاء ذاتيا بأسمائه وصفاته، كما أن القدرة كما قلنا صفة ذات، البقاء أيضا صفة ذات، بقاء الله تعالى صفة ذات، وهو وحده هو الذي يبقى. وكل شيء يفنى، لا يبقى إلا وجه الله، لا يبقى إلا الله بوجهه ويديه وأسمائه وصفاته، والباقي وحده، ولا يبقى بعد انتهاء هذه الدار في الدار الآخرة إلا ما يبقيه الله سبحانه وتعالى ويريد الإبقاء عليه، كالجنة وأهلها ونعيمها، والنار وعذابها وأهلها. هذه الأشياء تبقى، وبقاؤها ليس بقاء ذاتيا بل بإبقاء الله إياها، وإلا الباقي وحده هو الله سبحانه وتعالى، ومن أسمائه تعالى الوارث الباقي. لذلك نكرر في كل مناسبة الرد على هذه الشبهة الجريئة، لئلا يغتر وينخدع بعض الناس بمثل هذا التأويل الباطل. وهذا الذي يثبت لله سبحانه وتعالى أعضاء كثيرة من عند نفسه، يثبت له كل شيء حتى المعدة والأمعاء. ثم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإنه يقال لأمثال هؤلاء، فإنه يقال، يقول المفتري، انتبهوا من هنا يبدأ الحوار، حوار بين المفتري وبين النافي. فإنه يقال لمن نفى ذلك، تلك النقائص وتلك الأعضاء التي افتراها المفتري، يقال له، يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية، الصفات الخبرية التي تقدم ذكر بعضها كالضحك والفرح والوجه واليدين، هذه كلها صفات خبرية. لاحظوا إن الصفات الخبرية قد تكون صفات ذاتية كالوجه واليدين، وقد تكون صفات فعلية كالنزول والمجيء، كلها خبرية، إلا طريقة إلى إثباتها إلا الخبر. وكما تقدم تسمى صفات النقلية والصفات الخبرية والصفات السمعية، المعنى واحد، أي لا تثبت هذه الصفات إلا بخبر مسموع منقول عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. إذا نفيت ما افتروا به ما إثبات الصفات الخبرية التي تقدم ذكرها وغيرها من الصفات الخبرية والصفات العقلية، الصفات العقلية الصفات التي يشترك في إثباتها العقل والنقل، كالصفات السبع التي تثبته الأشاعرة، هم يثبتون بالدليل بالأدلة العقلية، ونحن نثبتها بالأدلة النقلية والعقلية معا، أي قدرة الله تعالى وإرادته وسمعه وبصره وحياته وكلامه، هذه تسمى الصفات العقلية. بمعنى لو لم يرد النقل يمكن أن يدرك العقل إثبات هذه الصفات استدلالا بالأدلة الكونية وبالدليل العقلي. إذا نظر الإنسان في هذا الكون وهذا الكون البديع يدل على القدرة الباهرة. ثم التخصيص، تخصيص كل شيء بما هو عليه يدل على الإرادة والسمع، يدل على الإرادة والعلم والحكمة إلى غير ذلك، هذه يقال لها الصفات العقلية. ولكن الذي يجب التنبيه عليه، لا توجد صفات عقلية محضة، أي صفات تثبت بالعقل فقط ولا تثبت بالنقل، لا، لا وجود لها، لأن الأصل النقل والعقل تابع للنقل. يقول فإنه يقال لمن نفى ذلك ما إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات، ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته، بين هذا الذي نفيت وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه؟ يمكن أن يقال ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته أنا، يقول المفتري، إذا نفيت التشبيه؟ بل الأولى، ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات؟ فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. يقول المفتري، أنت أثبتت صفات وأنا أثبتت صفات، وأنت نفيت وأنا أثبت، لكن أثبتنا في ما أثبتنا مع نفي التشبيه، ما الفرق بين ما أثبت أنت ونفيت أنا، أو ما الفرق بين ما نفيت أنا وأثبت أنت الصفات الخبرية، وبين ما أثبت أنا من النقائص ونفيت أنت، ما الفرق بين هذا وذا؟ فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، يقول النافي النافي للصفاء للنقائص وتلك العضاء الكثيرة، يقول العمدة في الفرق هو السمع، أي الأدلة السمعية، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجئ به السمع. هذا جواب مختصر من النافي، العمدة السمع. يقول المفتري قيل له: أولا السمع هو خبر الصادق، كلنا نصدقه، خبر الصادق عما هو الأمر به في نفسه، أي خبر الصادق الذي يخبر عن الواقع، ولكن لا يخبر عن خلاف الواقع، إنما يخبر عن الواقع كالسمع والبصر والوجه واليدين وغير ذلك. فما أخبر به الصادق فهو حق، مع نفي من نفي أو إثبات، من نفي أو إثبات، لأن الخبر الصادق قد يأتي بالنفي، لم يلد ولم يولد، ليس كمثله شيء، هذا نفي. والخبر دليل على المخبر عنه لا يزيد عليه، إنما يدل على المخبر عنه. ثم والدليل لا ينعكس، انتبه، جملة والدليل لا ينعكس يفسرها ما بعدها، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه. قد يأتي دليل يدل على صفة معينة ولم ينفي الصفات الأخرى، يحتمل أنها موجودة. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع. هذا الكلام في الجملة قد يؤخذ، لأن كمالات الله تعالى لا حصر لها، ونحن إنما نثبت بالتفصيل ما جاء به السمع، وإلا فكمالات الله تعالى لا حصر لها لا نحصيها. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الصفات التي تدل عليها تلك الأسماء التي استأثر الله بها الآن أعلمها أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لذلك هذا الكلام بالجملة مأخوذ. نعيد مرة أخرى: فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه. ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، السمع نفى بالجملة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن هل نفى هذه الأمور بأسمائها كالبكاء والحزن مثلا؟ فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع. إذا نفيتم لا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها، هكذا يقول المفتري، كما لا يجوز إثباتها. هذا يقال في أثناء المناظرة، قد يتناقض المناظر، وهذا فيه نوع من التناقض من المفتري. وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما نفيتم أنتم، كما لا يجوز إثباتها، لكن أنتم أثبتتم. وأيضا مرة أخرى: فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه. هذا أهم شيء، لا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت لله وما ينفى عن الله، فإن الأمور المتماثلة التي يزعمون أنها انفعالات نفسية، الضحك مثلا والفرح والحزن والبكاء، هذه يسمون الأمور المتماثلة، لأنها كلها في حق الإنسان انفعالات نفسية. الفرح انفعال والضحك انفعال في حقنا، كذلك الحزن وكذلك البكاء. إذا لابد من الفرق بين ما يثبت وبين ما ينفع، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع. كونكم تفرقون بين الفرح والضحك تثبتوا، وتنفون البكاء والحزن، فهي أمور متماثلة. ما الذي يفرق بين هذا وذاك؟ انتبه سيأتيك الجواب، لا تنزعج. فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي ووجود النقص، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت، كونه وارد وكونه من صفات الكمال لا نقص فيه. وقد يعبر عن ذلك، يعني كما نقول مثلا بعبارة أخرى، بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى، أي لا بد من ضابط. إذا نفيت شيء لا بد أن تثبت الضابط فيما نفيت عن الله، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت، لا بد من ضابط تثبت له ما هو ثابت. وإذا كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، أي كان مخبرا عن الواقع فقط. فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وذا؟ ما الفرق في نفس الأمر إذا كان السمع إنما يثبت الأمور الواقعة التي ورد فيها النص، وهناك أمور متشابهة كالضحك والفرح والبكاء والحزن، ما الفرق بين هذا وهذا؟ هنا هذا الاستفهام يجيب عليه شيخ الإسلام الآن. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ويقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا، نفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه.
بس. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مجيبا على ذلك الحوار من المفتري، فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، هذا ضابط. كل ما يتنافى مع صفات الكمال أو ينفي صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فالرب سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. وذلك فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. إذا أثبتت صفة الكمال، فصفة الكمال ضد صفة الكمال صفة النقص، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بخلاف النقيضين، النقيضان لا يجتمعان وقد يرتفعان. الضدان مثلا كهذا اللون وذاك اللون، النقيض هذا اللون أبيض وهذا لون أخضر، لا يجتمع الأخضر مع الأبيض، ولكن قد يرتفعان ويحل محلهما لون آخر كالأحمر والأصفر والأسود. وما كان من هذا القبيل قالوا له نقيضين، ما لا اثنان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا. هذا ضد الوجود والعدم، لا يجتمعان ولا يرتفعان، إما وجود وإما عدم. صفات الكمال، من صفات الكمال الوجود، لا يجتمع الوجود والعدم، إذن إثبات الوجود لله تعالى ينفي العدم. من صفات الكمال الحياة، حياة الله سبحانه وتعالى الحياة الكاملة، كذلك كونه القيوم وقيوميته، هذه صفات الكمال، وما يضادها منفي. إذن كل ما ينافي صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه سبحانه وتعالى، منزه عن العدم، منزه عن الحدوث، منزه عن الهلاك، منزه عن الموت، منزه عن النوم والسنة والجوع والعطش، كل ذلك لأنها صفات نقص تتنافى مع الحياة الكاملة والقيومية الكاملة. فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، واضح؟ فإذا علم أنه سبحانه وتعالى موجود واجب الوجود، واجب الوجود بنفسه، واجب الوجود الذي لم يسبق بعدم، وجود لم يسبق بعدم، وجود لم يتولى إيجاده غيره، موجود وجودا ذاتيا بغير حاجة إلى من يوجده، لأن الذي يحتاج إلى من يوجده من يوجد بعد أن لم يكن. فالله سبحانه وتعالى كما تقدم هو الأول الذي ليس قبله شيء، إذن فهو واجب الوجود وليس جائز الوجود. وكل ما عدا الله بأسمائه وصفاته جائز الوجود، وجودنا جائز لأننا وجدنا بعد أن لم نكن، ويقال فينا جائز وممكن ومحدث وحادث، كل هذه من صفاتنا. فإذا علم أنه تعالى موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، القدم كما تقدم إنما يفسرون بقوله عليه الصلاة والسلام، أو يفسر ذلك قوله عليه الصلاة والسلام هو الأول الذي ليس قبله شيء، وإلا القدم أو القديم ليس من صفات الله تعالى. لكن عند الإخبار، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، يخبر عن الله تعالى بأنه قديم، وبأنه صانع هذا الكون، وبأنه متكلم، وبأنه مريد، هذه كلها من باب الإخبار ليست من الأسماء الحسنى. وأنه قديم واجب القدم علم، إذا علم ذلك علم امتناع العدم، لأن العدم ضد الوجود والحدوث عليه كذلك. وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه، في بعض ما تحتاج إليه نفسه، كلكم عندكم يحتاج ولا تحتاج؟ فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه، يجوز التذكير لوجود الفاصل، ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبغير وبذلك الآخر الذي يحتاج إليه، الذي أعطاه ما يحتاج إليه نفسه أو ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به وهو سبحانه وتعالى. الإنسان حيث إنه ليس بصفة ولا هو عرض، يقال قائم بنفسه، لكنه محتاج إلى من يقيمه، ليس قائما بذاته قائما بنفسه ذاتيا، قائم بنفسه بإقامة غيره، الله هو الذي أقامه بنفسه وهو المقيم عليه. لذلك كون الإنسان قائما بنفسه أي ليس بحاجة لتحقق وجوده إلى من يقوم عليك الصفة، ليس قيامه بنفسه كقيام الله تعالى بنفسه. معيد هذه العبارة: فالمفتقر إلى ما سواه ما تصله للجميع في الأصل الغير العاقل، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه، وفي بعض ما تحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه كحالتنا مثلا، بل بنفسه وبذلك الغير الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، الله هو الذي يوجده، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه. الغنى وصف ذاتي لله تعالى، كما أن الفقر وصف ذاتي لنا، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه سبحانه وتعالى، كالنوم والسنة والعجز يتنافى مع غناه، فهو سبحانه وتعالى قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، فهو سبحانه وتعالى حي قيوم، فكل ما نافى حياته الكاملة وقيوميته فهو منزه عنه سبحانه وتعالى. نعم، وبالجملة. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه، كما ينفي عنه المثل والكفر، فإن إثبات الشيء نفي لضده.
أعيد.
وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه، كما ينفي عنه المثل والكفر، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده. والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. فطرق
بس
العلم
بس. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: في الفقرة الأولى أثبت أن السمع والعقل يثبتان لله تعالى صفات الكمال، وينفيان عنه ما يضاد صفات الكمال. ثم ينفيان أن يكون له مثل أو كفء في مخلوقاته. لذلك قال: وبالجملة فالسمع، السمع الدليل من الكتاب والسنة، قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد. فنحن نثبت كل ما ورد، ثم نقول: كل كمال في المخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. هذا بعد أن نثبت الوارد، نختم ذلك بهذه الجملة العامة: فكل كمال ثبت للمخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، لأن معطي الكمال أولى بالكمال، أعطاك العلم والسمع والبصر والحياة، فالله أولى بذلك. لكن قد يوجد في المخلوق كمال وليس في حق الله تعالى كمال، لذلك اهترزنا بقولنا: فكل كمال في المخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. لكن لو وجد في المخلوق ما يعتبر كمالا في المخلوق وفي حق الخالق نقصا فالله منزه عن ذلك. الصاحبة كمال في المخلوق، والولد كمال في المخلوق، والمعين والوزير كمال في المخلوق. لماذا؟ لأن المخلوق ناقص يحتاج إلى الصاحبة، يحتاج إلى الولد، يحتاج إلى الوزير، يحتاج إلى المعين. أما الغني غنى مطلقا بكل وجه وبجميع ما تحمله هذه الكلمة الغنى، لا يحتاج إلى هذا، بل هذه الأشياء في حقه نقص. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما يضاد ذلك فالسمع ينفيه. السمع أثبت له الحياة وينفي الموت والعدم والحدوث. فالسمع أثبت له سبحانه وتعالى العلو وينفي السفول، كما ينفي عنه المثل والكفؤ، ليس له مثل ولا كفؤ في جميع صفاته. فإن إثبات الشيء نفي لضده كما تقدم، لأن الضدان لا يجتمعان، وما يستلزمه ضده، والعقل يعرف نفي ذلك، لأن العقل السليم الصريح لا يخالف النص الصحيح. هذه قاعدة مسلمة عند جميع العقلاء. ألف شيخ الإسلام كتابا كبيرا في هذه الجملة، درء التعارض، العقل الصحيح، العقل الصريح، الصريح السليم لا يعارض ولا يخالف النقل الصحيح. لو حصل ما ظاهره التعارض بين العقل وبين السمع، إما بأن السمع غير صحيح، حديث غير صحيح مثلا، أو إن العقل لم يبق سليما مشوش بآرائها للكلام والشبه، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده تابعا للنقل طبعا. فإثبات أحد الضدين نفي للآخر وما يستلزمه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم أن أثبت شيخ الإسلام الضابط في إثبات الصفات. الضابط هناك ورود الصفة في الكتاب والسنة، أي إثبات ما جاء في الكتاب والسنة مع نفي المماثلة، هذا هو الضابط. إثبات ما أثبته الوحي مع نفي المماثلة فيما أثبت، أي في الحقيقة أو في حقائق الأسماء والصفات، لا في الاسم العام ولا في المطلق العام، في ضوء قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذا الفصل وما بعده يبحث شيخ الإسلام رحمه الله ضابط النفي، ولا ينبغي الاكتفاء في النفي أو في الإثبات بمجرد نفي التشبيه فيما يثبت. إذا أثبتت شيئا وادعيت إنما أثبتت ما أثبتت لأنك نفيت التشبيه فيما أثبتت، دون أن تتقيد في الإثبات بالوارد في الكتاب والسنة، كما أنه لا يجوز النفي إلا اعتمادا على إثبات صفات الكمال، فصفات الكمال أضدادها منفية، فصفات الكمال ثابتة بالكتاب والسنة، لا تثبت بمجرد العقل أو الاستحسان. هذا هو الموضوع الذي يبحث فيه شيخ الإسلام، فيقول: وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا كما تقدم أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، لا يكفي أن يثبت الإنسان ما يشاء أن يثبته بمجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى هذا، لو كفى في إثباته في إثبات المثبت مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى. إذا جعلنا الضابط أن يثبت الإنسان ثم ينفي التشبيه، إذا لكل إنسان أن يثبت ما يشاء من الأعضاء والأفعال ويدعي نفي التشبيه مما هو ممتنع عليه في معنى في التشبيه، ولو نفي التشبيه تلك النقائص التي يأتي ذكرها كأمثلة هي ممتنعة على الله سبحانه وتعالى في نفس الأمر، ولجاز أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه. لو فتح هذا الباب للإنسان أن يصف الله بالنقائص مع نفي التشبيه، مثال ذلك كما لو وصفه مفتر على الله، الذي يفتري على الله سبحانه وتعالى ولا يقدره حق قدره، يثبت له البكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه. وكما لو قال المفتري أيضا يأكل لا كأكلنا أو لا كأكل العباد، ويشرب لا كشرب العباد، ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم. هذه عبارات يضطر الإنسان أن يتكلم بها ويحكيها من باب حاكي الكفر ليس بكافر، وإلا هي من العبارات الصعبة تلفظها مع اسم الله سبحانه وتعالى. ولكن لما وجد من افترى وتجرع على الله فوصف الله بهذه النقائص بدعوى نفي التشبيه فيها، وجب على دعاة الحق الذين هم مسؤولون في الدفاع عن العقيدة وأن دفع الشبه وإبطال الباطل، يضطرون إلى حكاية هذه الألفاظ الصعبة التي يصعب ذكرها من باب كما قلت حاكي الكفر ليس بكافر. وإلى العبارات، وصف الله بهذه العبارات كفر لا إشكال فيه، لكن لو ابتليت بمن هذا مذهبه وهذه عقيدته كيف ترد؟ هذا هو السر في إيراد مثل هذه الصفات. يقول المفتري على الله تعالى: الله سبحانه وتعالى يأكل لا كأكل العباد، ويشرب لا كشرب العباد، ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم. يريد أن يقول إنكم قلتم إن الله سبحانه وتعالى يضحك، ليس ضحكه كضحك العباد، ويفرح ليس كفرحه كفرح العباد، ويتكلم ليس كلامه ككلام العباد، ويوصف بالسمع والبصر إلى آخر الصفات. طالما أثبتتم هذه الصفات وقلتم فيها إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، كليهما كافر يقتل مسلما، ثم يمن الله عليه بالتوبة النصوح ثم بالشهادة فيدخلان الجنة، يضحك الله سبحانه وتعالى إليهما. هذا في صفة الضحك، أي أثبتنا صفة الضحك لورودها في حديث متفق عليه. وفي الفرح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من صاحب ناقة التي حمل عليها كل ما يملك من طعام وشراب ومتاع، فسافر بها في فلات من الأرض فغلبت عيناه، فعلق الناقة زمامها عند رأسه فنام، فلما استيقظ فلم يجدها فقد ذهبت، فبحث عنها هنا وهناك فلم يجدها، واستسلم للموت، فرجع إلى الشجرة نفسها فقال تحتها، أي نام تحتها منتظرا للموت، فلم يمت بل استيقظ، فإذا الناقة واقفة عند رأسه عليها شرابه وطعامه، فنظر إليها فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه من فرح صاحب الناقة التي سمعتم وصفها. إذن إذا أثبتنا الفرح لم نثبته من عند أنفسنا، بل أثبت الفرح لله سبحانه وتعالى أمينه على وحيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الفرح والضحك من صفات الكمال ليس من النقائص، كون المفتري يقيس على هذا فيثبت العطش والجوع والبكاء والحزن، هذه فرية وافتيات على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وعدم تقدير لله حق قدره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذن المفتري لو فتح هذا الباب، لو قيل لكل إنسان أن يثبت لله ما يشاء من النقائص والأعضاء والأجزاء والأبعاض بالنسبة لبني آدم، ثم يدعي نفي التشبيه في ذلك، يقول كما يليق به من باب التقريب بالمثال، ما يقوله بعض الناس أحيانا مرتبكين في صفة المعية بأن الله معنا بذاته في الأرض هنا كما يليق به، وهذا من هذا القبيل، لأنه لا ينبغي أن تعتقد بأن الله موجود معنا بذاته، لأن في هذا نفي لعلو الله تعالى، فعلو الله تعالى صفة ذات لا تنفك عن الذات، كما أن القدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة هذه صفات ذات، فصفات الذات لا تنفك عن الذات، فعلو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته صفة ذات. القول بأن الله بذاته معنا في الأرض يتنافى مع صفة العلو. ثم إن السفول من صفات النقص ليس من صفات الكمال. ثم دعوى اختلاط الرب سبحانه وتعالى بخلقه، وكيف تسعه أرضه وسماواته وهو خالقها سبحانه وتعالى كلها، هذه المعاني غابت عن الذين يزعمون بأن الله معنا بذاته في كل مكان ثم يقول كما يليق به، لا يفيده أبدا قوله كما يليق به، وهذا من هذا القبيل. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذن أيضا للمفتري أن يثبت له أعضاء كثيرة، فيقول: ليس كأعضائهم، كما قيل: له وجه لا كوجوههم، ويدان لا كأيديهم، وهذا قياس مع الفارق، إنما أثبتنا الوجه لله سبحانه وتعالى لأنه أثبت لنفسه، وأثبتنا له اليدين لأنه أثبت لنفسه، إذا لم نقل على الله سبحانه وتعالى من عند أنفسنا. فإذا قلنا له وجه كريم لا كوجوهنا، لأن الله أثبت الوجه لنفسه، فليحذر ذلك الذي يزعم عند قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، بأن الله يهلك بجميع أسمائه وصفاته ويفنى ويذهب، لا يبقى إلا الوجه. ما أجرأ هذه العبارة وصاحبها، هي كالافتراء الذي تقدم تماما، لأن هذا يتنافى مع الإيمان بأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الظاهر الذي وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. الله باق بقاء ذاتيا بأسمائه وصفاته، كما أن القدرة كما قلنا صفة ذات، البقاء أيضا صفة ذات. بقاء الله تعالى صفة ذات، وهو وحده هو الذي يبقى. وكل شيء يفنى، لا يبقى إلا وجه الله، لا يبقى إلا الله بوجهه ويديه وأسمائه وصفاته، والباقي وحده. ولا يبقى بعد انتهاء هذه الدار في الدار الآخرة إلا ما يبقيه الله سبحانه وتعالى ويريد الإبقاء عليه، كالجنة وأهلها ونعيمها، والنار وعذابها وأهلها. هذه الأشياء تبقى، وبقاؤها ليس بقاء ذاتيا بل بإبقاء الله إياها، وإلا الباقي وحده هو الله سبحانه وتعالى، ومن أسمائه تعالى الوارث الباقي. لذلك نكرر في كل مناسبة الرد على هذه الشبهة الجريئة، لئلا يغتر وينخدع بعض الناس بمثل هذا التأويل الباطل. وهذا الذي يثبت لله سبحانه وتعالى أعضاء كثيرة من عند نفسه، يثبت له كل شيء حتى المعدة والأمعاء. ثم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإنه يقال لأمثال هؤلاء، فإنه يقال يقول المفتري، انتبهوا من هنا يبدأ الحوار، حوار بين المفتري وبين النافي. فإنه يقال لمن نفى ذلك، تلك النقائص وتلك الأعضاء التي افتراها المفتري، يقال له، يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية، الصفات الخبرية التي تقدم ذكر بعضها كالضحك والفرح والوجه واليدين، هذه كلها صفات خبرية. لاحظوا إن الصفات الخبرية قد تكون صفات ذاتية كالوجه واليدين، وقد تكون صفات فعلية كالنزول والمجيء، كلها خبرية، لا طريق إلى إثباتها إلا الخبر. وكما تقدم تسمى صفات النقلية والصفات الخبرية والصفات السمعية، المعنى واحد، أي لا تثبت هذه الصفات إلا بخبر مسموع منقول عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. إذا نفيت ما افتروا به ما إثبات الصفات الخبرية التي تقدم ذكرها وغيرها من الصفات الخبرية والصفات العقلية، الصفات العقلية الصفات التي يشترك في إثباتها العقل والنقل، كالصفات السبع التي تثبته الأشاعرة، هم يثبتون بالدليل بالأدلة العقلية، ونحن نثبتها بالأدلة النقلية والعقلية معا، أي قدرة الله تعالى وإرادته وسمعه وبصره وحياته وكلامه، هذه تسمى الصفات العقلية. بمعنى لو لم يرد النقل يمكن أن يدرك العقل إثبات هذه الصفات استدلالا بالأدلة الكونية وبالدليل العقلي. إذا نظر الإنسان في هذا الكون وهذا الكون البديع يدل على القدرة الباهرة. ثم التخصيص، تخصيص كل شيء بما هو عليه يدل على الإرادة والسمع، يدل على الإرادة والعلم والحكمة إلى غير ذلك. هذه يقال لها الصفات العقلية. ولكن الذي يجب التنبيه عليه لا توجد صفات عقلية محضة، أي صفات تثبت بالعقل فقط ولا تثبت بالنقل، لا، لا وجود لها، لأن الأصل النقل والعقل تابع للنقل. يقول فإنه يقال لمن نفى ذلك ما إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات، ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته، بين هذا الذي نفيت وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه؟ يمكن أن يقال ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته أنا، يقول المفتري، إذا نفيت التشبيه؟ بل الأولى ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات؟ فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. يقول المفتري أنت أثبتت صفات وأنا أثبتت صفات، وأنت نفيت وأنا أثبتت، لكن أثبتنا في ما أثبتنا مع نفي التشبيه، ما الفرق بين ما أثبتت أنت ونفيت أنا، أو ما الفرق بين ما نفيت أنا وأثبتت أنت الصفات الخبرية وبين ما أثبتت أنا من النقائص ونفيت أنت، ما الفرق بين هذا وذا؟ فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، يقول النافي للصفات للنقائص وتلك الأعضاء الكثيرة، يقول العمدة في الفرق هو السمع، أي الأدلة السمعية، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجئ به السمع. هذا جواب مختصر من النافي. العمدة السمع. يقول المفتري قيل له أولا السمع هو خبر الصادق، كلنا نصدقه، خبر الصادق عما هو الأمر به في نفسه، أي خبر الصادق الذي يخبر عن الواقع، ولكن لا يخبر عن خلاف الواقع، إنما يخبر عن الواقع كالسمع والبصر والوجه واليدين وغير ذلك. فما أخبر به الصادق فهو حق، مع نفي، من نفي أو إثبات، من نفي أو إثبات، لأن الخبر الصادق قد يأتي بالنفي، لم يلد ولم يولد، ليس كمثله شيء، هذا نفي. والخبر دليل على المخبر عنه لا يزيد عليه، إنما يدل على المخبر عنه. ثم والدليل لا ينعكس، انتبه، جملة والدليل لا ينعكس يفسرها ما بعدها، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه. قد يأتي دليل يدل على صفة معينة ولم ينفي الصفات الأخرى، يحتمل أنها موجودة. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع هذا الكلام في الجملة قد يؤخذ، لأن كمالات الله تعالى لا حصر لها، ونحن إنما نثبت بالتفصيل ما جاء به السمع، وإلا فكمالات الله تعالى لا حصر لها لا نحصيها. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الصفات التي تدل عليها تلك الأسماء التي استأثر الله بها الآن علمها أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لذلك هذا الكلام بالجملة مأخوذ. نعيد مرة أخرى، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه. ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة. السمع نفى بالجملة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن هل نفى هذه الأمور بأسمائها كالبكاء والحزن مثلا؟ فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع. إذا نفيتم لا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها، هكذا يقول المفتري، كما لا يجوز إثباتها. هذا يقال في أثناء المناظرة، قد يتناقض المناظر، وهذا فيه نوع من التناقض من المفتري. وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما نفيتم أنتم، كما لا يجوز إثباتها، لكن أنتم أثبتتم. وأيضا مرة أخرى، فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، هذا أهم شيء. لا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت لله وما ينفى عن الله، فإن الأمور المتماثلة التي يزعمون أنها انفعالات نفسية، الضحك مثلا والفرح والحزن والبكاء، هذه يسمون الأمور المتماثلة، لأنها كلها في حق الإنسان انفعالات نفسية. الفرح انفعال والضحك انفعال في حقنا، كذلك الحزن وكذلك البكاء. إذا لا بد من الفرق بين ما يثبت وبين ما ينفى، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع. كونكم تفرقون بين الفرح والضحك تثبتوا، وتنفون البكاء والحزن، فهي أمور متماثلة. ما الذي يفرق بين هذا وذاك؟ انتبه سيأتيك الجواب، لا تنزعج. فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي ووجود النقص، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت، كونه وارد وكونه من صفات الكمال لا نقص فيه. وقد يعبر عن ذلك، يعني كما نقول مثلا بعبارة أخرى، بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى، أي لا بد من ضابط. إذا نفيت شيء لا بد أن تثبت الضابط فيما نفيت عن الله، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت، لا بد من ضابط تثبت له ما هو ثابت. وإذا كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، أي كان مخبرا عن الواقع فقط، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وذا؟ ما الفرق في نفس الأمر إذا كان السمع إنما يثبت الأمور الواقعة التي ورد فيها النص، وهناك أمور متشابهة كالضحك والفرح والبكاء والحزن. ما الفرق بين هذا وهذا؟ هنا هذا الاستفهام يجيب عليه شيخ الإسلام الآن. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا، نفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه.
بس. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مجيبا على ذلك الحوار من المفتري، فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، هذا ضابط. كل ما يتنافى مع صفات الكمال أو ينفي صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فالرب سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. وذلك فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. إذا أثبتت صفة الكمال، فصفة الكمال ضد صفة الكمال صفة النقص، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بخلاف النقيضين، النقيضان لا يجتمعان وقد يرتفعان. الضدان مثلا كهذا اللون وذاك اللون، النقيض هذا اللون أبيض وهذا لون أخضر، لا يجتمع الأخضر مع الأبيض، ولكن قد يرتفعان ويحل محلهما لون آخر كالأحمر والأصفر والأسود. وما كان من هذا القبيل قالوا له نقيضين، ما لا اثنان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا، هذا ضد الوجود والعدم، لا يجتمعان ولا يرتفعان، إما وجود وإما عدم. صفات الكمال من صفات الكمال الوجود، لا يجتمع الوجود والعدم، إذن إثبات الوجود لله تعالى ينفي العدم. من صفات الكمال الحياة، حياة الله سبحانه وتعالى الحياة الكاملة، كذلك كونه القيوم وقيوميته هذه صفات الكمال، وما يضادها منفي. إذن كل ما ينافي صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه سبحانه وتعالى، منزه عن العدم، منزه عن الحدوث، منزه عن الهلاك، منزه عن الموت، منزه عن النوم والسنة والجوع والعطش، كل ذلك لأنها صفات نقص تتنافى مع الحياة الكاملة والقيومية الكاملة. فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، واضح؟ فإذا علم أنه سبحانه وتعالى موجود واجب الوجود، واجب الوجود بنفسه، واجب الوجود الذي لم يسبق بعدم، وجود لم يسبق بعدم، وجود لم يتولى إيجاده غيره، موجود وجودا ذاتيا بغير حاجة إلى من يوجده، لأن الذي يحتاج إلى من يوجده من يوجد بعد أن لم يكن. فالله سبحانه وتعالى كما تقدم هو الأول الذي ليس قبله شيء، إذن فهو واجب الوجود وليس جائز الوجود. وكل ما عدا الله بأسمائه وصفاته جائز الوجود، وجودنا جائز لأننا وجدنا بعد أن لم نكن، ويقال فينا جائز وممكن ومحدث وحادث، كل هذه من صفاتنا. فإذا علم أنه تعالى موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، القدم كما تقدم إنما يفسرون بقوله عليه الصلاة والسلام، أو يفسر ذلك قوله عليه الصلاة والسلام هو الأول الذي ليس قبله شيء، وإلا القدم أو القديم ليس من صفات الله تعالى. لكن عند الإخبار باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، يخبر عن الله تعالى بأنه قديم وبأنه صانع هذا الكون وبأنه متكلم وبأنه مريد، هذه كلها من باب الإخبار ليست من الأسماء الحسنى. وأنه قديم واجب القدم علم، إذا علم ذلك علم امتناع العدم، لأن العدم ضد الوجود والحدوث عليه كذلك. وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه، في بعض ما تحتاج إليه نفسه. كلكم عندكم يحتاج ولا تحتاج؟ فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه، يجوز التذكير لوجود الفاصل، ليس هو موجودا بنفسه بل بنفسه وبغير وبذلك الآخر الذي يحتاج إليه، الذي أعطاه ما يحتاج إليه نفسه أو ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به وهو سبحانه وتعالى. الإنسان حيث إنه ليس بصفة ولا هو عرض يقال قائم بنفسه، لكنه محتاج إلى من يقيمه، ليس قائما بذاته، قائما بنفسه ذاتيا، قائم بنفسه بإقامة غيره، الله هو الذي أقامه بنفسه وهو المقيم عليه. لذلك كون الإنسان قائما بنفسه أي ليس بحاجة لتحقق وجوده إلى من يقوم عليك الصفة، ليس قيامه بنفسه كقيام الله تعالى بنفسه. نعيد هذه العبارة، فالمفتقر إلى ما سواه، ما تصله للجميع في الأصل الغير العاقل، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه أو في بعض ما تحتاج إليه نفسه، ليس هو موجودا بنفسه كحالتنا مثلا، بل بنفسه وبذلك الغير الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، الله هو الذي يوجده، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه. الغنى وصف ذاتي لله تعالى، كما أن الفقر وصف ذاتي لنا، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه سبحانه وتعالى، كالنوم والسنة والعجز يتنافى مع غناه، فهو سبحانه وتعالى قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، فهو سبحانه وتعالى حي قيوم، فكل ما نافى حياته الكاملة وقيوميته فهو منزه عنه سبحانه وتعالى. نعم، وبالجملة نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه، كما ينفي عنه المثل والكفر، فإن إثبات الشيء نفي لضده.
أعيد.
وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه، كما ينفي عنه المثل والكفر، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. فطرق بس العلم
بس. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفقرة الأولى أثبت أن السمع والعقل يثبتان لله تعالى صفات الكمال وينفيان عنه ما يضاد صفات الكمال، ثم ينفيان أن يكون له مثل أو كفء في مخلوقاته. لذلك قال وبالجملة فالسمع الدليل من الكتاب والسنة قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فنحن نثبت كل ما ورد، ثم نقول كل كمال في المخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. هذا بعد أن نثبت الوارد نختم ذلك بهذه الجملة العامة، فكل كمال ثبت للمخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، لأن معطي الكمال أولى بالكمال، أعطاك العلم والسمع والبصر والحياة فالله أولى بذلك. لكن قد يوجد في المخلوق كمال وليس في حق الله تعالى كمال، لذلك اهترزنا بقولنا فكل كمال في المخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. لكن لو وجد في المخلوق ما يعتبر كمالا في المخلوق وفي حق الخالق نقصا فالله منزه عن ذلك. الصاحبة كمال في المخلوق، والولد كمال في المخلوق، والمعين والوزير كمال في المخلوق. لماذا؟ لأن المخلوق ناقص يحتاج إلى الصاحبة، يحتاج إلى الولد، يحتاج إلى الوزير، يحتاج إلى المعين. أما الغني غنى مطلقا بكل وجه وبجميع ما تحمله هذه الكلمة الغنى لا يحتاج إلى هذا، بل هذه الأشياء في حقه نقص. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى فبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما يضاد ذلك فالسمع ينفيه. السمع أثبت له الحياة وينفي الموت والعدم والحدوث، فالسمع أثبت له سبحانه وتعالى العلو وينفي السفول، كما ينفي عنه المثل والكفء، ليس له مثل ولا كفء في جميع صفاته. فإن إثبات الشيء نفي لضده كما تقدم، لأن الضدان لا يجتمعان وما يستلزمه ضده، والعقل يعرف نفي ذلك، لأن العقل السليم الصريح لا يخالف النص الصحيح. هذه قاعدة مسلمة عند جميع العقلاء. ألف شيخ الإسلام كتابا كبيرا في هذه الجملة درء التعارض، العقل الصحيح العقل الصريح الصريح السليم لا يعارض ولا يخالف النقل الصحيح. لو حصل ما ظاهره التعارض بين العقل وبين السمع، إما بأن السمع غير صحيح حديث غير صحيح مثلا، أو إن العقل لم يبق سليما مشوش بآراء أهل الكلام والشبه، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده تابعا للنقل طبعا. فإثبات أحد الضدين نفي للآخر وما يستلزمه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.